أوجد فريق تغيير فعال. هذا الفريق الفعال ما هو؟ فريق الفعال له مزايا، له مميزات، والجدول رقم 5 يعطيكم مميزات الفريق الفعال. باختصار، فريق الفعال فريق مؤثر، عنده قدرة على إصدار قرارات، يشارك فيه بعض القياديين. الفريق الفعال يدرس ويحلل الماضي ويتفق على رؤية مشتركة وقس على ذلك. هذا باختصار مميزات فريق التغيير الفعال. لما أنا قرأت هذا الجدول وبدأت أنظر فيه وأحلله، سألت نفسي سؤال: هل يمكن إيجاد مثل هذا الفريق بهذه الصفات المثالية؟ لو وجد مثل هذا الفريق عند ناس مؤمنين بالتغيير، محللين للماضي، متفقين على رؤية مشتركة، متجانسين فيما بينهم، عندهم قدرة على اتخاذ القرار، عندهم مشاركة قيادية لا تقل، هكذا أصحاب النظرية يقولون، لا تقل عن 75%، 75% من المدراء الكبار مقتنعين بالتغيير، و50% من باقي الموظفين مقتنعين بهذا التغيير. لو وجد عندي فريق من هذا النوع أغير لك أحسن شركة في الدنيا وأسوأ شركة في الدنيا، أليس كذلك؟ هاي صورة خير. بعدين لو كان يوجد مثل هذا الفريق، كل شغلنا هذا ما له داعي. هذا الفريق الواحد يقدر يسوي كل شيء، بيد القرار ومقتنع ومحلل الماضي وعارف المستقبل، خلصنا. ما هو التغيير؟ خلونا نعيد المسألة لأصولها لجذورها. ما هو التغيير؟ التغيير هو الانتقال من حالة واقعية إلى حالة منشودة. وكيف يتم؟ يتم من خلال قيادة لهذا التغيير، تستطيع أن تتغلب على المقاومة، لأن أي تغيير يحدث له مقاومة. هذا باختصار منهجية التغيير للأفراد وللمنظمات، نفس المودل، نفس النموذج: حالة واقعية، حالة منشودة، طريق للانتقال، مقاومة يجب التغلب عليها. إذا عندي فريق يفهم الواقع تماما ويعرف من هو المستقبل، وعنده قدرة يقود نحو المستقبل بدون عوائق، وعنده قدرة يتغلب على المقاومة، انتهينا. إذن هنا صار شوية الجزء المطالبة بفريق من هذا المستوى، أنا أعتقد مطالبة مبالغ فيها، مبالغ فيها. لكن بالتأكيد، بالتأكيد قبل ما ننتقل للنصيحة السادسة، بالتأكيد الذي يريد أن يغير ما يستطيع أن يغير وحده، يحتاج مساندين، يحتاج مؤيدين، مشاركين يساعدونه على الأقل حتى نفسيا، لأن الواحد سبحان الله أحيانا مع محاولة التغيير، خاصة إذا كان تغيير كبير، مع الأيام يبدأ يتحد، ينكسر. وجود فريق يساند ويؤيد ويدعم ويحمس ويذكر ويشجع يعطي الإنسان دفع. أما أن نشترط في هذا الفريق 75% من القياديين، هذا نادر في البشر. يكفي مجموعة قوية متماسكة متجانسة، قادرة على الاتصال، قادرة على نشر الوعي، وعندها شيء من النفوذ، تستطيع أن تحدث التغيير. مش شرط توصل إلى 75%، هذه مبالغة. هذا شوية تعليقات مني على النظريات اللي قاعد يطرحها. النصيحة السادسة نصيحة عجيبة غريبة، تقول: اجعل التغييرات كبيرة ومعقدة. اجعل التغييرات كبيرة ومعقدة. من أين جاءت هذه النظرية؟ جاءت من المثال اللي ذكرت لكم، لما تذكرون قلنا دخلنا في الغرفة ونبي نعدل الديكور، لو حاولنا نغير هذا سيتأثر هذا. إذا تبي تغير تغيير جذري جاد، أعد النظر في كل شيء دفعة واحدة، وأعمل التغييرات كلها دفعة واحدة. دراسات الحديثة تثبت التالي: محاولات التغيير الجزئي نتائجها بطيئة وصغيرة، محاولات التغيير الجذري الكبير صحيح تحدث هزة والناس الغالب تخافها، لكن نتائجها ضخمة وسريعة. وذلك الآن صارت قناعة عند كبار المنظرين في هذه المسألة: الذي يحاول أن يصح جزئيات قاعد يضيع وقت، إنما لابد أن يعيد النظر في كل شيء. ما المقصود بكل شيء؟ هنا يأتينا جدول رقم 6 نقاط غالبن، العشرة للتغيير. 10 أشياء لازم تغيرها وتعيد النظر فيها دفعة واحدة. طبعا ممكن تثبت أشياء منها وتغير أشياء منها، لكن كلها لازم تعيد النظر فيها. أولا اللوائح والسياسات، والأشياء الواضحة راح أمر عليها بسرعة. ثانيا الأهداف ومعايير هذه الأهداف،
هل نجحنا ولا ما نجحنا؟ لا والله نجحنا. لا. ما هي معاييرك نجحنا ولا لا؟ أعطني مقياس. فالذي يريد أن يغير تغيير جذري يعيد النظر في الخطط الاستراتيجية والتفصيلية والأهداف التي تنبني عليها والمعايير أو اللي احنا نسميها مؤشرات النجاح، يعيد النظر فيها. رقم ثلاثة، العادات والتقاليد التي تعيق العمل أو تعيق التغيير نفسه. الناس متعودين على التأخر عن الدوام، الناس متعودين على أن يغلط ما حد يحاسبه. لكن عيد النظر في كل هذه المسائل، ما يصير تخليها تصير هامشية وتمشي عليها. رقم أربعة، عيد النظر في منهجك في التدريب، واسأل نفسك ماذا يحتاج الناس فعلا. والله يا طارق فلان عنده محاضرة حلوة خلنا نحضرها. لا، مو هذا التدريب الفعال. التدريب الفعال باختصار أعطيكم قاعدته باختصار، أنا أريد أن أوحل الإنسان لمهمة معينة. لازم التدريب يربط بالمهام. أريد أن أوحل لمهمة معينة، طيب هذه المهمة ما هي وما هي القدرات التي يحتاجها صاحب هذه المهمة؟ ثم أمسك الفرد الذي يريد أن أدربه، ماذا يملك من قدرات؟ إذن أحدد القدرات التي يحتاجها المهمة، وأحدد القدرات التي يملكها الفرد. الفجوة هي عملية التدريب. فإذا هو يعرف تخطيط ما في داعي يدرس تخطيط مرة ثانية، أو إذا المهمة ما تحتاج عملية تخطيط إيش حق يدرس تخطيط؟ عملية التدريب الفعالة هي التي تربط وتعمل على سد الفجوة ما بين الفرد وقدرات الفرد والقدرات التي تستلزمها المهمة. عيد النظر في خطتك التدريبية، عيد النظر في طريقة عملك بالتدريب. رقم خمسة، الاحتفالات والمناسبات. الاحتفالات والمناسبات، هل عندك احتفالات؟ هل هناك مناسبات؟ وهل هي هذه هي فعلا المطلوبة؟ ولا يمكن نحتاج احتفال بالجندي المجهول، هؤلاء اللي شغلهم حامي بس ما حد يدري عنهم مثلا؟ عيد النظر في الاحتفالات والمناسبات التي تسود في منظمتك، واسأل نفسك هل فعلا نحتاجها؟ هل في غيرها نحتاجها؟ عيد النظر في هذه المسألة. عيد النظر في السلوكيات الإدارية، السلوكيات الإدارية عيد النظر فيها. ما هو السلوك الإداري السائد؟ هل البيئة التي أنت فيها بيئة نفوذ اللي عنده واسطة يمشي شغله، اللي له علاقة بالرئيس الكبير محمي، هل هذا السلوك مقبول ولا لا؟ لازم نعيد النظر فيه. تعيد النظر أيضا رقم سبعة في المكافآت والتقديرات. هل نظامك في المكافأة في التقدير في التحفيز، هل هو نظام فعال ولا قاعد يسبب لك عدم رضا ويسبب لك مشاكل؟ هل فعلا الكفؤ يعطى تقديره ولا مهمل والمكافأة للجميع؟ ما هي نظمك في هذه المسألة؟ عيد النظر فيها. وتعيد النظر كذلك في سبل الاتصال، تعيد النظر في سبل الاتصال. كيف توصل أفكارك للناس؟ هو اللقاء مرة بالسنة؟ هي مذكرات توديها للناس؟ هل هذه السبل فعالة؟ هل هناك سبل جديدة ممكن نعدلها؟ وتعيد النظر كذلك في الجو المادي. إذا بعض عملك في شبرات ولا سجاد وسخ وأجهزة تعبانة سيارات قديمة، عيد النظر في هذه الأشياء لأنها تؤثر حتى على الجو النفسي للعاملين. وتعيد النظر أخيرا في هيكل المؤسسة، الهيكل. هل أنت شغال صح؟ هل تقسيم العمل فعال؟ هل الهيكل اللي احنا ماشيين عليه هو أحسن هيكل؟ هل الأفضل أن نجزئ هذه المؤسسة إلى مجموعة مؤسسات صغيرة كل واحدة لها مجلس إدارة خاص فيها؟ إذا لما نقول تغيير، هذه الأجزاء اللي يجب إعادة النظر فيها. وينصحون بالتالي، هذه النصيحة المهمة، ما تحاول تصلح المكافآت وتخلي الهيكل. عيد النظر في كل العملية دفعة واحدة. وجدوا أن التغيير الكبير اللي يشمل كل هذه الأشياء مع بعضها، وإن كان أصعب وإن كان يحدث مقاومات، لكنه فعال أكثر وناجح أكثر بكثير من التغييرات الجزئية اللي تمسكهم واحدة واحدة.